في سياق تقريرنا التالي.
لا شيء يعلو على أمن الوطن في المعركة الاستخباراتية والأمنية الضروس بين طهران وتل أبيب، وفي هذا السياق نفذ حكم الإعدام بحق جاسوس متخصص في قواعد البيانات كان ينقل معلومات حساسة بعد حصوله على وصول إلى بنوك معلومات حيوية، وكان يعمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي. عمل الموساد منذ زمن على شراء أصحاب النفوس الضعيفة لتنفيذ عمليات إرهابية في إيران، منها عملية استهدفت المدنيين والعاملين في قطاع الطاقة النووية. في المقابل عمل جهاز الأمن الإيراني بالتعاون مع الجهات المعنية على القبض على الكثير من المتورطين، بينهم المئات ممن كانوا يصنعون الطائرات المسيرة داخل البلاد لقصف أبناء الوطن، وقد وصل عددهم إلى نحو 2000 شخص في أنحاء مختلفة من البلاد. وبعد التحقيق وإثبات التهم على المدانين واستكمال الإجراءات القانونية وتصديق الحكم من المحكمة العليا، ينفذ حكم الإعدام بحق من خان الوطن وباع دم أبناء الشعب بثمن بخس. وما زالت المحاكم تنظر في قضايا كثيرين ممن تعاونوا مع كيان الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على إيران. ومن خلال أدوات الدبلوماسية السرية والتبادل المعلوماتي مع أجهزة ومؤسسات استخباراتية، تعمل وزارة الأمن على تفكيك الخلايا المرتبطة بشبكات الموساد وتوجيه الضربات لها. وقد كشف جهاز الأمن الإيراني عن وجود وثائق تثبت تورط زمرة خلق الإرهابية وأذرعها داخل البلاد في العدوان الإسرائيلي الأخير. وعلى المقلب الآخر، نشرت وزارة الأمن الإيرانية صورا سرية للمنشآت النووية في الكيان الإسرائيلي إلى جانب وثائق سرية تتعلق ببرنامج تل أبيب النووي حصلت عليها من خلال عملية أمنية معقدة نفذت قبل أشهر، ما يعتبر أكبر إنجاز أمني للبلاد أمام الاحتلال الإسرائيلي، ويثبت تفوق إيران في الحرب الاستخباراتية. إيران لن تتهاون مع من يعرض أمن البلاد للخطر، وهي تسعى لتكون كفتها الأقوى في المعركة الاستخباراتية والأمنية مع كيان الاحتلال.
أكد مساعد ومستشار القائد العام للقوات المسلحة في إيران اللواء يحيى رحيم صفوي أن أكثر من 500 صاروخ أطلقت باتجاه الكيان الصهيوني خلال حرب 12 يوما ما ألحق ضررا واسعة بمنشآت الاحتلال في حيفا ومناطق أخرى. وقال اللواء صفوي أن الكيان الصهيوني سعى إلى مواصلة الحرب لكنه تكبد هزيمة استراتيجية اضطرته إلى طلب وقف إطلاق النار عبر الولايات المتحدة، ما كشف عجزه أمام قدرات إيران. وأشار إلى أن الضربة الإيرانية استهدفت مركز تدريب الطيارين أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 16 طيارا إسرائيليا، لكن الكيان أخفى تفاصيل الخسائر البشرية والمادية. أكد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي فشل العدو الصهيوني الأمريكي في تحقيق أي من أهدافه خلال العدوان الأخير بسبب سوء التقدير، وأشار إلى أن المواجهة كانت مباشرة بين طهران وواشنطن، مؤكدا أن من واجب الحرس الثوري منع العدو من ارتكاب أخطاء في حساباته العسكرية والسياسية. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن من واجبه منع العدو من ارتكاب أخطاء في حساباته، مشيرا وعلى لسان نائب القائد العام للحرس العميد علي فدوي إلى فشل العدو الصهيوني الأمريكي خلال عدوانهم الأخير، لأنهم حددوا أهدافا قبل بدء العدوان ولكن بسبب سوء التقدير لم يصلوا إلى أي منها. العميد فدوي قال إنه كان ينبغي على الأعداء بناء على حساباتهم العقلانية ألا يدخلوا في مثل هذه المواجهة ولا حتى يقتلوا الفريق سليماني، لكنهم تصرفوا بناء على مفاهيمهم الخاطئة وأخطأوا. لكن الحقيقة أن العدوان كان عبارة عن مواجهة مباشرة بين أمريكا وإيران. شدد على ذلك المستشار الأعلى للقائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد محمد رضا نقدي، مشيرا إلى أن العدو أخطأ في حساباته ودفع الكيان الإسرائيلي إلى ساحة المعركة، لكن المقاومة كسرت المعادلة وأثبتت شرعية الجبهة الإيرانية مرة أخرى. العميد نقدي لفت إلى أن الكيان الإسرائيلي وبعد 76 عاما من الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار السكاني يعاني اليوم من ظاهرة الهجرة العكسية وتراجع حاد في القبول العالمي له. إلى ذلك لفت المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية العميد علي نعيني إلى أن العدوان الأخير على إيران كان مزيجا من حرب صاروخية وجوية وميدانية، مشيرا إلى أن هذا العدوان بدأ بضوء أخضر أمريكي وانتهى بتدخل مباشر منهم. العميد نعيني أكد أن العدو رغم امتلاكه التكنولوجيا في مجال الدفاع الجوي وسلاح الجو لم يتمكن من الصمود أمام قوة الجمهورية الإسلامية وقدرتها على التحمل، لكنه قال أيضا إن الحرب العسكرية قد انتهت لكن الحرب النفسية للعدو مستمرة، وهو يسعى من خلال صناعة روايات كاذبة إلى ضرب الاستقرار السياسي والوحدة الوطنية، غير أن هذا التهديد أيضا سيحبط بوعي الشعب ووحدته.
كشف البيت الأبيض تفاصيل عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في غزة، وذلك بعد اجتماعه مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وتشمل الخطة تعليق جميع العمليات العسكرية بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي لمدة 72 ساعة من لحظة إعلان الكيان الإسرائيلي قبوله العلني للاتفاق، ويتم خلالها إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء وتسليم رفات القتلى. كما تقضي الخطة بانسحاب الجيش الإسرائيلي وفق جداول زمنية ومعايير مرتبطة بعملية نزع السلاح. كما سيفرج الاحتلال بعد استكمال إطلاق الأسرى عن 250 أسيرا فلسطينيا محكوما بالمؤبد، إضافة إلى 1700 معتقل من سكان غزة. هذا ولم تعلق المقاومة الفلسطينية بعد على هذه الخطة وموقفها منها أو ملاحظاتها بشأنها. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الماضية أكثر من 50 شهيدا و 184 إصابة بجروح متفاوتة إثر العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على القطاع. وقالت الوزارة أن مستشفيات القطاع استقبلت 5 شهداء و 48 إصابة جراء استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات. ويرتفع بذلك إجمالي شهداء لقمة العيش مما وصلوا إلى المستشفى إلى 2571 شهيدا وأكثر من 18800 مصاب. أعلنت مصادر الاحتلال مقتل جنديين بجيش الاحتلال وإصابة 8 بجروح بعضها خطرة جراء استهداف دبابة لجيش الاحتلال داخل قطاع غزة. وفي أعقاب الحدث الأمني الصعب أكدت المصادر أن الجنود القتلى والجرحى نقلوا إلى مستشفيات لتلقي العلاج. دعا مجلس الأمن الدولي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيود، وحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 2 مليون فلسطيني. جاء ذلك خلال اجتماع حول الوضع في الشرق الأوسط استمع الأعضاء إلى إحاطة خلاله من قبل نائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام رمز الأكبروف حول الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. دعت عائلة الأسرى الإسرائيليين في غزة الرئيس دونالد ترامب إلى إجبار نتنياهو على قبول اتفاق بشأن الحرب في غزة إذا لزم الأمر. وقالت العائلات في بيان لها أنه صراع وجودي مع أعداء الداخل الذين تخلوا عن أبنائها في غزة، وأشارت أنها لن تسمح لنتنياهو بأن يبيع الكيان من أجل وزير المالية ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ولن تسمح له ولا لحكومته بالتخلي عن الأسرى. ووجهت العائلات رسالة إلى ترامب داعية إياه فيها إلى عدم التخلي عنها ووضع حد للحرب وإعادة كل الأسرى، مؤكدة أن نتنياهو ينكل بذوي الأسرى ويتهرب من الصفقة. أعلن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة أنه يبعد نحو 589 كيلومترا عن قطاع غزة مع وصول متوقع خلال 4 أيام. ولم تغب التحديات عن الأسطول منذ انطلاقه في 3 سبتمبر إذ حلقت طائرات التجسس الإسرائيلية فوق المتوسط. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
من قلب البحر المتوسط يبحر أسطول غير مسبوق، أكثر من 50 سفينة من 44 دولة تحمل رسالة واحدة: كسر الحصار عن غزة وإيصال صوتها إلى العالم. 15,000 شخص سجلوا للمشاركة، لكن أكثر من 1,000 فقط صعدوا على متن السفن. التوزيع يعكس الطابع العالمي: 40% من أوروبا، 25 من إفريقيا، 20 من آسيا، 12 من الأمريكيتين، وأقل من 3% من أوقيانوسيا. المشاركون ليسوا مجرد ناشطين، بينهم برلمانيون ووزراء وفنانون عالميون، من سوزان سراندون الحائزة على الأوسكار إلى جوستاف سكارزارد وليام كانينغهام وصوفيا أبارسيو، ومن السياسيين زويلفيل مونديلا، نواب من فرنسا وإيطاليا، أعضاء من البرلمان الأوروبي. كما يشارك ناشطون بارزون مثل غريتا ثونبرغ من السويد، وتياغو فيلا من البرازيل، وإيفون ريدلي من بريطانيا، ومن باكستان وماليزيا واندونيسيا وأستراليا. الأسطول يحظى بدعم دولي وأممي، من بينهم فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الأممية لحقوق الإنسان، ورئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي. يقف خلف الأسطول تحالف واسع، أسطول الصمود المغاربي، تحالف أسطول الحرية، الحركة العالمية نحو غزة، ومنظمة صمود نوستارا الماليزية. خط الرحلة بدأ من مدينة برشلونة الإسبانية، مر بتونس العاصمة ومدينة بنزرت، ثم مدينة جنوفا الإيطالية، وصولا إلى جنوب اليونان، حيث يواصل الأسطول تقدمه نحو غزة متحديا التهديدات. أهدافه واضحة: كسر الحصار البحري المفروض منذ عام 2007، إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة من أدوية ومواد غذائية وحليب أطفال، محاولة فتح ممر بحري إنساني بعد فشل الحكومات، وفضح الصمت الدولي والتواطؤ تجاه الانتهاكات، وإنهاء إبادة القتل والتجويع لمليوني فلسطيني. المنظمون يؤكدون أن تحركهم سلمي وقانوني، بينما يعلن الكيان الإسرائيلي أنه سيتعامل مع الأسطول من زاوية أمنية وعسكرية. التحديات لم تغب عن الأسطول منذ انطلاقه في 3 سبتمبر. حلقت طائرة تجسس إسرائيلية فوق المتوسط، وبعد أيام تعرضت سفن في تونس على مدار ليلتين لهجمات بطائرات مسيرة. ويبقى السؤال: هل يصل الأسطول إلى سواحل غزة أم يواجه مصير أساطيل سابقة؟ لكن القائمين عليه يقولون أن رسالة الأسطول وصلت قبل أن ترسو سفنه، لأن الحق لا يغرق، وأن البحر سيبقى مفتوحا لأساطيل الحرية والكرامة حتى يكسر الحصار.
كشفت مجموعة تطلق على نفسها اسم المقاومة الوطنية في سوريا عن مسؤولياتها عن عملية استهدفت مدخل موقع لقوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب البلاد، ما أدى إلى إصابة ضابط إسرائيلي بجروح خطيرة. وأكدت هذه المجموعة المقاومة أنه تم رصد تحركات الاحتلال قبل زرع عبوة ناسفة عند مدخل إحدى النقاط العسكرية في ريف القنيطرة. كما حذرت المقاومة الإدارة الانتقالية في دمشق من سياسة ملاحقة المقاومين في درعا والقنيطرة. من جانبها أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إصابة الضابط، وأكد أنه نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج دون أن يحدد اسم المنطقة التي وقع فيها الانفجار. تمكن الجيش السوداني من كسر الحصار عن مدينة الفاشر في دارفور، وذلك بعد عام كامل من الحصار الذي فرضته قوات الدعم السريع، حيث نجحت القوات المسلحة في تنفيذ إنزال جوي حاسم لإمداد الفرقة 6 مشاة بالمؤون والعتاد العسكري في عملية نوعية ستغير موازين القوى بالمنطقة. المزيد في التقرير التالي.
الجيش السوداني ينجح في كسر حصار الفاشر بعد عام كامل من الصراع، حيث تمكنت القوات المسلحة من تنفيذ إنزال جوي حاسم لإمداد الفرقة 6 مشاة في مدينة الفاشر بإقليم دارفور بعد حصار دام أكثر من عام فرضته قوات الدعم السريع. الفرقة 6 في الجيش تمكنت من صد هجوم نفذته قوات الدعم السريع وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد، حيث كانت الدعم السريع قد فرضت حصارا على الفرقة 6 وقطعت عنها الإمداد البري والجوي. ومن جهة أخرى تعكس العملية قدرة الجيش على الحفاظ على خطوط الدفاع رغم الضغط الكبير الذي فرضته قوات الدعم السريع. ومن جانب آخر أعلنت لجنة شعبية وفاة 95 شخصا من سكان مخيم أبو شوك بمدينة الفاشر، بينهم 73 طفلا، خلال 40 يوما الماضي نتيجة الجوع والمرض، في ظل وضع أمني وإنساني متدهور يمنع دفن الجثث ويعرض المدنيين لمخاطر كبيرة. وأوضح بيان غرفة طوارئ المخيم أن أكثر من 73 طفلا دون سن 25 من كبار السن قضوا خلال هذه الفترة، في حين ناشدت المنظمات الإنسانية والدولية لتوفير ممر آمن لحماية المدنيين من النزاع. وتعد مدينة الفاشر مركزا حيويا للعمل الإنساني في دارفور، لكنها تعيش منذ أكثر من عام تحت حصار شديد واشتباكات متكررة، رغم المحاولات الدولية لإقرار هدنة إنسانية تسمح بإدخال المساعدات. ويأتي هذا التوتر العسكري في ظل تصاعد العمليات القتالية منذ 10 مايو 2024 وسط تحذيرات من وقوع كارثة إنسانية كبرى. وعلى صعيد آخر شهد القطاع الصحي في السودان تحسنا نسبيا، حيث أعادت شبكة أطباء السودان إدخال 34 مستشفى و 214 مركزا صحيا في ولاية الخرطوم للخدمة، بعد أن خرج 77 مستشفى عن الخدمة نتيجة الحرب التي بدأت في 15 من إبريل 2023، مسببة خسائر تقدر بأكثر من 14 مليار دولار. ومع ذلك لا تزال 46 مستشفى خارج الخدمة، والحاجة ماسة لدعم لوجستي وفني لإعادة تأهيل القطاع وضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية.
في ختام حصادنا الإخباري هذا، تذكير بأبرز عناوين. رئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد أن فكرة إخضاع الشعب الإيراني وهم. مقتل جنديين بجيش الاحتلال وإصابة آخرين باستهداف المقاومة دبابة لجيش الاحتلال في قطاع غزة. مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأكارم في كل مكان وأينما كنتم، نحييكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة بين المبادرة والميدان. من يملك القرار الحقيقي في إنهاء حرب غزة المستمرة؟ هل من مصداقية للضغوط الأمريكية على حكومة العدو؟ وما دور عمليات المقاومة في تغيير مسار حرب غزة؟ إذن تحت عنوان غزة بين المبادرة والميدان سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. في غزة أيها الأحبة، يواصل الاحتلال عدوانه حاصدا المزيد من أرواح المدنيين في محاولة لفرض التهجير القسري. وفي واشنطن يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لبحث ما سمي بمبادرة ترامب لإنهاء حرب غزة. المبادرة تمنح الاحتلال مكاسب كبيرة، لكنها تثير تحفظات نتانياهو وحلفائه، إذ تعني وقف الحرب فيما المقاومة ما زالت قوية شعبيا وعسكريا. كما يخشى نتانياهو أن يؤدي إشراك السلطة الفلسطينية في غزة إلى تعزيز حضورها في الضفة، بل وفتح الباب أمام الحديث عن دولة فلسطينية، وهو ما يهدد بقاء حكومته. وبين تفاؤل ترامب بإقناع نتانياهو ومخاوف الفلسطينيين والعرب من تعديل أو تأجيل الخطة، يبقى الغموض سيد الموقف، فيما يعرف الجميع أن قرار الحسم يتوقف على إصدار ترامب باعتباره الداعم الأكبر لنتانياهو سياسيا وعسكريا وماليا. وعلى الأرض مستمعين الكرام، تواصل المقاومة استهداف قوات الاحتلال المتوغلة في القطاع، ما يثير قلق المستوطنين من جدوى استمرار الحرب، بينما يضيف الإسناد اليمني ضغطا جديدا على الاحتلال. الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
في مواجهة غير متكافئة، تفرض براعة المقاتلين في غزة على قوات العدو الإسرائيلي التقدم ببطء في أطراف مدينة غزة، وتفرض عليه أيضا نوعا مختلفا من القتال. الاستنزاف للقوى البشرية والقدرات في جيش العدو تقوده للانهيار، هذا ما عبر عنه لواء في جيش العدو إثر نتائج اشتباكات الساعات الماضية، والتي عكست قدرة المجاهدين على استدراج وحدات العدو في أحياء الصبرة والنصر وتل الهوى والشيخ رضوان جنوب غرب مدينة غزة. ومع أن الدبابات الصهيونية لا تتوغل بأطراف أحياء المدينة إلا بعد حملة قصف جوي مدمرة، فقد سجلت بيانات القسام وسرايا القدس استهداف ما لا يقل عن 5 دبابات وإيقاع وحدات للعدو في كمائن قاتلة خلال 48 ساعة، وخصوصا في حي تل الهوى. تضيف صحيفة يديعة أحرنوت تفاصيل عن كمين تعرضت له دورية من قوة جولاني بالأمس قرب أحد الأنفاق بأطراف المدينة، وأضافت بأن مقاتلي غزة خاضوا الاشتباكات وجها لوجه مع جنود العدو، وفي ذات الوقت تزعم التمكن من تحييد المقاتلين عبر القصف من الطائرات. وفي هذه الرواية ما يؤكد أن الاستهداف إن صح فقد طال الجميع خوفا من وقوع أي من جنود العدو في الأسر. مع اشتداد المواجهات تتعمق أزمة الأسرى، خصوصا مع إعلان القسام انقطاع التواصل مع أسيرين في منطقة تل الهوى حيث تدور رحى المواجهات الأخيرة. إنشاء العدو الإسرائيلي مراكز لوجستية في الخطوط الأمامية يشير إلى توقعه أن تأخذ العملية مدة زمنية طويلة، ويعكس في ذات الوقت تهيبا من جانب العدو لأي كمائن يمكنها أن تخلط أوراق جدعون 2. ووفق تقرير عسكري صهيوني، فإنه وخلافا للعملية البرية العدوانية التي بدأت قبل أكثر من 10 أشهر، لا تشهد هذه المرة اندفاعا للقوات نحو مراكز ثقل المقاومة، بل تتحرك ببطء بين خطوط منظمة مع قصف كثيف من سلاح الجو والمدفعية قبل أي تقدم، مسجلا أكثر من 200 غارة وقصف على مساحة ضيقة للغاية. ومع كل تقدم يحرزه العدو يستقدم عشرات الجرافات والشاحنات الهندسية المحملة بأطنان من المتفجرات إلى خطوط المواجهة يوميا بهدف نسف 100 المباني في مدينة غزة. يكشف تقرير عسكري آخر عن قيام اللواء المظليين بهدم 2137 مبنى بشكل كلي في حي العباسيين شرق مدينة خان يونس، بطريقة كادت أن تمحي الحي من الوجود خلال عملية جدع واحد. عمليات النسف للمباني وتحويل الأحياء إلى ركام لا يعكس إجراء قتاليا في مسرح العمليات بقدر ما يعكس مخططا يهدف إلى تحويل هذه المناطق إلى مناطق غير قابلة للعيش، وهو ما يتسق مع مخطط التهجير القسري الذي فشل بعد الهدنة الثانية، حيث عاد الآلاف من الجنوب إلى الشمال للعيش في خيام على أنقاض منازلهم.
التحية موصولة لحضراتكم مستمعين الأكارم، والشكر أيضا للزميل حسين سباعي على هذا التقرير، ولمزيد من التفاصيل أحبتنا الأكارم ينضم إلينا في هذا اللقاء مدير مركز دراسات الأنترو استراتيجيا سيادة العميد نضال زهوي. تحية طيبة لكم سيادة العميد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، التحية لك والمستمعين الكرام.
بارك الله بكم سيد الفاضل لحضوركم معنا في هذا اللقاء. الرئيس الأمريكي يلوح بورقة مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة، ما الذي يجعل الإدارة الأمريكية اليوم ترفع ورقة وقف إطلاق النار؟
يعني الحقيقة هناك محاولة من قبل الإدارة الأمريكية لتنفيذ الاحتقان الدولي على الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها تدعم هذه العبادة الجماعية والتهجير والخطة التهجير القسري التي يعني تعمل بها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. والتنفيذ هو ناتج يعني عن هذه الاعترافات بدولة فلسطين من قبل العالم الغربي وبعض الحلفاء والأصدقاء للولايات المتحدة الأمريكية، ونحن شهدنا مدى الانسحابات التي حصلت في قاعة الأمم المتحدة عندما بدأ الخطاب نتنياهو في قاعة الأمم المتحدة. لذلك وهناك مسألة أخرى يريد التنفيس عنها، وهي العالم العربي. يوجد هناك تحولات بعد ضربة قطر، يعني التحولات هي كامنة في تعميق العلاقة ما بين السعودية وإيران، بالإضافة إلى الاتفاق الاستراتيجي الذي حصل ما بين باكستان والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مسألة التعاون الوثيق الذي يحصل ما بين مصر والصين بعمليات شراء الأسلحة وبعض التدريبات والمناورات. هذه كلها يريد تنفيسها ترامب بمسألة وقف العمليات العسكرية في غزة مقابل التطبيع الكامل للدول العربية. وبهذه الحالة يكون قد أعاد المشهد أوراق المشهد السياسي الدولي لصالحه من خلال هذه العملية. ولكن أعتقد حتى هذه المسألة، حتى الطروحات التي طرحها ترامب، لا تعطي أي مساحة للمقاومة الفلسطينية وأي مساحة للشعب الفلسطيني حقيقي، مساحة حقيقية للشعب الفلسطيني، ولا في دولة فلسطين ولا لأي حقوق مشروعة في المستقبل، إنما هي مراوغة لإعادة المشهد السياسي الدولي إلى ما كان عليه قبل بدء حملة الاعترافات بدولة فلسطين.
نعم دكتور، يعني هل هذا التنفيذ يعني للاحتقان الدولي برأيكم إلى أي حد يستطيع ترامب فرض رؤيته على نتنياهو؟ هل يمكن أن يغامر الأخير برفض يعني مبادرة يرعاها البيت الأبيض؟
اليوم الحقيقة اليوم هناك تيارين في الولايات المتحدة الأمريكية، تيار اللوبي الصهيوني وتيار المصلحة الأمريكية الذي هو أصبح يعبر عن 40% من الشارع الأمريكي، وهي أمريكا أولا. يعني هذا التيار هو تيار ترامبي أصلا، وهو بدأ يعني بالتحرك بشكل جدي، وهو بمثابة يعني يشكل صراع بشكل تحدي للوبي الصهيوني في المستقبل. ولكن اليوم حتى الآن اللوبي الصهيوني يتحكم بكثير من مفاصل اتخاذ القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو اليوم هو القادر على فرض يعني مشورته لترامب. ولهذا السبب اليوم ترامب حتى الآن هو في معضلة بتنفيذ سياسته، إن كان على مستوى طريقة الضغط على بنيامين نتنياهو وهي لن تحصل بطريقة جدية، وإن كان في تغيير المشهد السياسي في أوروبا، لأن أصلا اليوم من يسيطر على مجمع الصناعات الحربية في الولايات المتحدة الأمريكية وهو اللوبي الصهيوني، هو الذي يريد أن يكمل هذه المعارك، لأنها أصلا تفرض أولا يعني تحقق مسألتين للأمريكيين وخصوصا لمجمع الصناعات الحربية الذي أصلا يأخذ 5% من الناتج المحلي القومي لكل الدول الأوروبية لكي يعني يدعم هذه الحرب. بنفس الوقت هو يريد استنزاف أوروبا للسيطرة عليها، وربما يكون هناك اتفاق ضمني مع روسيا لأن يقسم أوروبا إلى شقين كما كانت في زمن الاتحاد السوفيتي. بهذه الحالة أعتقد أن المشهد العام للسياسة الدولية لا تعطي الكثير من القدرة لترامب بالضغط على بنيامين نتنياهو لإجراء هذا التنفيس وهذا الاحتقان. لذلك يعني أعتقد أن المشهد سيعود إلى المربع الأول، و الأزمة يعني الأزمة حتى الأزمة الأمريكية وأزمة الـ يعني أزمة الثقة بأمريكا وأزمة الأزمة السياسية الأمريكية ستبقى في محلها، وبنفس الوقت العزلة الدولية التي فرضت على الكيان الصهيوني ستبقى بأوجها في المستقبل القريب. تفضل
دكتور. أتساءل سيادة العميد، أتساءل يعني المقاومة أو حسب متابعتكم كيف تقرأ هذه المبادرة؟ ما هو موقفها من الضغوط الأمريكية والإقليمية لوقف الحرب بشروط محددة؟
سيد الكريم، حتى الآن المقاومة ترد بالمي في الميدان، والميدان اليوم هو حقيقة هناك الكثير من العمليات التي تحصل في قطاع غزة هي بمثابة معجزات يعني عسكرية. كيف يمكن تحقيق ذلك هذه الإنجازات والأحداث التي تسميها الكيان الصهيوني بالأحداث الأمنية؟ حدث أمني في قطاع غزة، حدث أمني في اليوم الواحد ممكن أن نسمع في أكثر من خبر بحدث أمني، وهي فعلا ما ليست أحداثا أمنية، لأن التعريفات الخاصة بالكيان هي تخص أن هذه الدولة غير قائمة. أقصد أنه لا يريد الاعتراف بفلسطين ولا يريد الاعتراف حتى بكيانية غزة المستقلة التي كانت منذ 2005 إلى اليوم، ولكن هذه الأحداث الأمنية هي حقيقة عمليات عسكرية كبيرة جدا ومهمة جدا، وهي فعلا كما قلت وصفتها بالمنطق العسكري هي معجزات عسكرية يقوم بها المقاومون. حتى الآن لم يصدر حقيقة بيانا واضحا للمقاومة إلا من خلال الميدان تقبل مثل هذه الأفكار. هي ليست بيد المقاومة اليوم، ما يريده اليوم ترامب هو فرض هذه الحلول على الدول العربية، وليس لتقوم هذه الدول بالضغط على المقاومة الفلسطينية من الناحية العسكرية والسياسية، وليس حسب ما قرأت بعض البنود بأن السيطرة ستكون لجيوش عربية داخل قطاع غزة. وبهذه الحالة أعتقد أن المسألة حتى الآن لا يمكن القبول بها بهذه النمطية، إنما يمكن إذا تعدلت بعض البنود وقف إطلاق النار أصبح يعني بالنسبة للمقاومة الفلسطينية، وخصوصا بأن الضغط على هذا الشعب الفلسطيني هي أصبحت هدفا للمقاومة، لأن الشعب الفلسطيني يعاني كثيرا في القطاع.
إلى هذا الجانب أيضا، يعني بالرغم من غيابها عن القرار الفاعل على الأرض، كيف تنظر الدول العربية إلى المبادرة؟ هل تمثل بالنسبة إليها فرصة لوقف العدوان أم تهديدا لمصالحها؟
حتى الآن من رؤيتي الخاصة هو تهديدا لمصالحها، ولكن حتى الآن لم يظهر لدى الدول العربية موقفا واضحا، لأن يعني ما حصل في قمة الدوحة والانعطاف التي حصلت ما بعد قمة الدوحة من قبل دول الخليج باتجاه باكستان، وهي أصلا هذا التحالف يكون مع الصين متواريا بباكستان، الحقيقة هناك يعني تحول دراماتيكي لهذه الدول بالتفلت من تحت الهيمنة الأمريكية بسبب الاعتداء على قطر، و يعني ظهور أن هذه الولايات المتحدة الأمريكية لا تتعاطى معهم بمنطق الشراكة التي أرستها الولايات المتحدة الأمريكية معهم في زمن كارتر. اليوم هناك تعاطي معهم كشركة استثمارية ليس إلا لذلك. فهم العرب أن هناك عقدة اسمها الولايات المتحدة الأمريكية وليس مصلحة اسمها الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن اليوم حتى الآن لا يوجد يعني يوجد تخبط في السياسة العربية بشكل واضح. رفض الخليج بأن تكون الشراكة مع مصر والذهاب إلى باكستان هو أصلا مؤشر لأن هناك تخبط في هذه القرارات، لأن أصلا مصر يمكن أن تورط هذا العالم العربي بمشروع يعني مواجهة مع الكيان الصهيوني، لأنها أصلا لديها تهديدات من هذا الكيان كونها محددة للكيان الصهيوني ومحددة لقطاع غزة، والتوتر الحاصل في سيناء هو موجود أصلا، وبالإضافة إلى أنه لا يريد هذا العالم الخليجي بأن تكون مصر قائدة للجيوش العربية لأنها ستأخذ الأضواء وقدرة التأثير في العالم العربي لهذه الجهة وليس الجهات الأخرى. أعتقد أن المسألة حتى الآن لا يمكن أن نعتمد على تصريح من هنا وتصريح من هناك، لأن هذا التخبط السياسي بعد معرفتهم بخطورة الوضع الاستراتيجي القائم إن كانت من ناحية العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وإن وبمعرفتهم الكبيرة بالمخاطر الناجمة عن الوجود الإسرائيلي والتوسع المزمع من إسرائيل، هو اليوم هناك تخبط في العالم العربي. أعتقد أن بعض الدول العربية البعيدة، وهناك يعني الدول التي أقصدها البعيدة هي بمنطقة المغرب العربي، هي أكثر حرية وأكثر قدرة على التعبير عن هواجس الدول العربية وليست دول الخليج ودول المحادة اليوم، لأن هناك الاتفاقات كانت بين الدول العربية المحادة أي دول الطوق والكيان الصهيوني مكبلة للكثير من الخيارات العربية. واليوم ما نشهده اليوم في العالم العربي من يعني تسريع الخطى بالاتفاقيات التي تحصل بين الكيان الصهيوني وسوريا هو بنفس السياق، أن هناك تخبط كامل في موضوع الرؤية الاستراتيجية الجديدة. ربما تنضج هذه الأفكار الاستراتيجية في المستقبل المتوسط وليس القريب وليس بعيدا.
نعم، أتساءل دكتور يعني عن دلالات الدعم اليمني للمقاومة الفلسطينية في هذه المرحلة، كيف يمكن أن يغير من حسابات الاحتلال وحلفائه؟
سيد الكريم، من الواضح أن هناك يعني من قبل بعض الجهات المعارضة في الكيان الصهيوني أصبحت تتكلم بواقعية كبيرة بأن هذا اليمن هو عقدة العقد الاستراتيجية للكيان الصهيوني، وأثبت مصداقيته هذا العدو أو المتمثل باليمن بأنه إذا توقف القتال في قطاع غزة لن يعيد قصف الكيان الصهيوني. ولكن يعني أعتقد بأن اليمن هو فعلا كما يقول المعارضين الإسرائيليين بأنه هو عقدة العقدة الاستراتيجية الحقيقية في لكل المشاريع الجيوسياسية في هذه المنطقة، إن كانت إسرائيلية يعني اليوم بوجود اليمن وسيطرتها على البحر الأحمر أصبحت مشروع قناة بن غوريون خارج السياق، وبنفس الوقت السيطرة البحرية حسب نظرية مهام الجيوسياسية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية والتي نجحت عبر التاريخ في سيطرة على العالم من خلال السيطرة البحرية، اليوم أصبحت خارج السياق لأن السيطرة البحرية لم تعد قائمة في البحر الأحمر. أعتقد أن اليمن هو فعلا عقدة استراتيجية، وهو يمثل اليوم تهديدا حقيقيا لمصالح الأمريكية وتهديدا حقيقيا للمصالح الإسرائيلية والكيان الصهيوني بشكل عام. لذلك من الممكن أن يكون هذا الإسناد لقطاع غزة هو يعني هو حقيقة وقف القتال ومعنى وقف القتال إذا حصل وقف القتال، لأن التهديد اليمني هو أكبر بكثير من تهديد بعض الدول وتصريحات والتنديد والتنديد وتصريحات العبثية التي تطلق في من قبل الإدارات الأخرى.
تحية طيبة لمدير مركز دراسات الانترو استراتيجية سيادة العميد نضال الزهوي، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
أهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافة.
بارك الله بكم.
هذه فلسطين وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، سنشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض لا تنسانا، زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي عرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، افرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء،
نحييكم من جديد أحبتنا في لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران، ونتابع لقائنا في غزة. تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على قطاع غزة لليوم 24 بعد 700 وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج، ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. حول آخر التطورات على صعيد قطاع غزة، وأفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
نعم، تشهد مدينة غزة سلسلة من الغارات الجوية المتواصلة التي تؤدي إلى ارتقاء مزيد من الشهداء. بعد تراجع الدبابات الإسرائيلية إلى الوراء قليلا، هذه الدبابات كانت قد تقدمت باتجاه مشفى الشفاء ومشفى الحلو الدولي، تراجعت إلى الوراء قليلا، تمكن المسعفون من انتشال 9 من الشهداء الفلسطينيين في مناطق دخلتها هذه الدبابات، وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 5 من المواطنين الفلسطينيين، ثم قصف منطقة الكتيبة خيمة لعائلة الغول استشهد فيها 4 من المواطنين الفلسطينيين، ثم قصف شارع أبو حصيرة المجاور لمشفى الشفاء، كان هناك شهيد وعدد من الجرحى، وبالتالي نتحدث عن 15 شهيدا في مدينة غزة وحدها فقط منذ ساعات الصباح. عدا عن ذلك، وزارة الصحة الفلسطينية قالت أن جيش الاحتلال قصف مشفى الحلو الدولي غرب مدينة غزة، ما أدى لانقطاع خدمة الإنترنت، وأن 90 مواطن فلسطيني بما فيهم المرضى والطواقم الطبية انعزلوا عن العالم، وهنا خشى على حياتهم، فيما أصبحت الطريق غير سالكة إلى مشفى الشفاء، هناك عرقلة في وصول الإسعافات إلى هذا المشفى الذي لا زال يعمل رغم الخطر المحدق به واقتراب الدبابات الإسرائيلية منه. مدينة غزة تشهد عملية عسكرية واسعة أيضا ينفذ فيها جيش الاحتلال تفجير عدد من الروبورتات المتفجرة، العربات المتفجرة في شرق المدينة وفي جنوب مدينة غزة، وبالتالي أعداد إضافية من المواطنين تستشهد، ومزيد من منازل المواطنين الفلسطينيين تدمر من ساعة إلى أخرى في مدينة غزة. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة والتي كانت عرضة لكثير من الإصابات والشهداء في الأيام الأخيرة الماضية، عاد جيش الاحتلال الإسرائيلي وقصف خيمة في مخيم منصيرات، هناك شهيد وعدد من الجرحى، ثم قصف منزلا في وسط المخيم، كان هناك شهيد وعدد من الجرحى. أما هنا في خان يونس جنوب قطاع غزة، فجيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على المواطنين الفلسطينيين الذين ينتظرون المساعدات الأمريكية، كان هناك شهيد وعدد من الجرحى، عدا عن الاستمرار في تفجير عدد من المنازل في منطقة الكتيبة وسط خان يونس. معظم مناطق قطاع غزة تتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بما فيها مشاركة الزوارق الحربية كما جرى غرب رفح وغرب خان يونس، لكن التركيز كما هو في الأسابيع الأخيرة على مدينة غزة وضواحيها.
لا أشكر الزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة في مشاهد لم تألفها البشرية في تاريخ طويل طبعا أو تاريخها الطويل. يعلن الاحتلال عن تخصيص نقاط لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، يدعو الفلسطينيين إلى التوجه إليها لاستلام ما تيسر، ثم يمارس عمليات اصطياد فعلي للإيقاع بهم بينما هم في طريقهم إلى تلك النقاط أو في طريق العودة منها بما فازوا به من أغذية أو طحين، فلا يطول الوقت حتى يختلط بدمائهم. إنه أسلوب لقتل الفلسطينيين يضاف إلى أساليب الإبادة الأخرى. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
وسط وعود براقة بفتح ممرات إنسانية وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، يحول العدو الإسرائيلي هذه القوافل إلى مصائد موت للفلسطينيين، فيستدرج المجوعين من طالبي هذه المساعدات نحو أماكن توزيعها قبل أن يفتح عليهم نيران قناصته وقذائف مدافعه في مشهد يختزل أبشع صور الحصار والإبادة الجماعية.
أحمد تعرض إلى إصابة قناص طلق ناري مباشر في الرأس، واستقر الطلق في الرأس أنتج عن شظايا عظمية متفرقة في رأسه وعن نزيف داخلي دخل العناية المركزة، ولم يستطيع الأطباء بفعل أي شيء لعدم وجود الأجهزة والكفاءات في ظل الحصار الموجود عندنا.
رصاصات قناصة العدو لم تخطف روح أحمد، لكنها أسكتت لسانه، وهو اليوم لسان ناطق بجرم العدو ووحشيته بحق سكان قطاع غزة. أثناء زيارتنا له في المستشفى لم يسعفه لسانه بالإجابة، غير أن أناته كانت أبلغ جوابا عندما سمع صوت والده.
وين تصوبت؟
نسرين.
ايش رحت تجيب من نسرين؟ طحين واشياء؟
اشياء.
نعم. مساعدات؟ تصوبت في المساعدات صح؟ ترجع المساعدات تاني؟
لا.
مين اللي تأخر؟
ما في.
فقد النطق وتم شلل المنطقة الأيمن من إيده ورجله، نقص من وزنه حوالي 8 كيلو وتعرض لسوء تغذية.
يفرض العدو الإسرائيلي بسياسة التجويع أن يذهب الآلاف إلى مصائد الموت، وتلك مهمة لا يريدها أحد من أبناء القطاع لولا بكاء أطفالهم المجوعين في خيام النزوح.
أنا أحمد في الأصل شاب جامعي، أولى جامعة، وشاب طموح عنده مصمم عروض فلكلور دبكة شعبية وممثل الدبكة في جمع الكرامة للثقافة والفنون. هي لا تتجاوز مسمى مصائد الموت، في هي اختيار إسرائيلي وفرض على شعبنا فرض في تجاوز الأنيروا، وهي الجهة المسؤولة كانت عن شعبنا، فاضطرينا للتوجه للمساعدات الذي لا يوجد بديل لها.
هذه المعاناة ليست استثناء بل جزءا من واقع متكرر في غزة، حيث تستهدف الطفولة بدم بارد وتتحول المساعدات المنتظرة إلى أفخاخ موت في ظل تخاذل العالم أمام جرائم العدو الإسرائيلي وعجز المنظمات الإنسانية عن وقف جرح غزة النازف.
يتعمد العدو إطلاق الرصاص بشكل مباشر على طالبي المساعدات في قطاع غزة، إلى جانب منع المؤسسات الدولية من القيام بواجبها في ظل الصمت الدولي المتواطئ.
أشكر جزيل الشكر الزميل رمزي دلول على هذا التقرير. مستمعين الكرام، وفي لقائنا فلسطين اليوم ننتقل إلى القدس، حيث جددت مجموعات المستوطنين استباحة باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الاثنين وسط أداء طقوس تلمودية بحماية مشددة من قوات الاحتلال. هذا وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين الصهاينة اقتحموا المسجد المبارك من باب المغاربة على شكل مجموعات خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية بحماية من قوات الشرطة ومخابرات الاحتلال. ومن القدس إلى الضفة الغربية مستمعين الكرام، حيث شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مدن ومخيمات الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال العشرات بينهم أسرى محررون وأطفال. في نابلس أبلغ الاحتلال وعائلة الشهيد محمود العقاد مصادرة منزلهم وطلب منهم إخلاءه، فيما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام خلال مواجهات في خلة العمود. وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون واعتقلت عددا من الشبان، كما شنت حملة اعتقالات واسعة في قلقيلية طالت أكثر من 15 مواطنا في بلدة كفر لاقف. أما في جنين وطوباس فقد اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان بينهم أسرى محررون بعد مداهمة منازلهم في بلدات اليامون وعقابة. وفي أريحة اعتقلت ثلاثة من أفراد عائلة واحدة خلال اقتحام مخيم عقبة جبر. وشهدت الخليل اقتحامات واعتداءات حيث أصيب شاب بجراح متوسطة في بلدة إذنة، فيما اندلعت مواجهات عنيفة في الظاهرية وبيت أمر استخدمت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز، واعتقلت طفلا بعد الاعتداء عليه ووالده. إلى اليمن في لقائنا فلسطين اليوم مستمعينا الكرام، حيث أعلنت القوات المسلحة صباح اليوم الاثنين تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، استخدم فيهما صاروخ باليستي فرط صوتي انشطاري متعدد الرؤوس من طراز فلسطين، استهدف مواقع حساسة في مدينة يافا المحتلة، وطائرتين مسيرتين على هدفين حيويين للعدو في أم الرشراش، وحققت الأهداف بنجاح. هذا وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان له صباح اليوم أن العملية تحققت أهدافها بنجاح بفضل الله، وأدت إلى حالة هالة عن واسع في أوساط المستوطنين الصهاينة الذين فروا إلى الملاجئ. هذا وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تنفيذ واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى يتوقف العدوان على غزة ويرفع الحصار عنها الجهر.
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2 الانشطاري متعدد الرؤوس، مستهدفا أهدافا حساسة عدة في منطقة يافا المحتلة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، وذلك بطائرتين مسيرتين استهدفتا هدفين حيويين للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله. يؤكد اليمن الحر المستقل أن الخيار الوحيد لأمتنا العربية والإسلامية وأمام هذا العدو الذي يعتدي على البلدان العربية والإسلامية ويرتكب المجازر والإبادة الجماعية بحق إخواننا في غزة هو المواجهة والصمود وتقديم كل الدعم للشعب الفلسطيني المظلوم ولمقاومته الأبية الشريفة، مستمرون في تأدية واجباتنا الدينية والأخلاقية والإنسانية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
مستمعين الأفاضل، من قلب بغداد العاصمة التي تروي قصص التضحيات، انطلق مؤتمر يجمع بين رواد الفكر والعقيدة لتخليد ذكرى الأمينين العامين لحزب الله السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين تحت قبة المؤتمر، حيث اجتمعت كلمة السياسي والديني والعشائري في مشهد وحدوي. الزميل حسن فاضل وهو الذي يقدم لنا خلاصة ما دار في هذا المحفل، نستمع.
تحت شعار نهجه طريقنا ودمه انتصارنا، عقد المؤتمر السنوي الأول في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القائد الأسمى السيد حسن نصر الله قدس سره، مؤتمر له أهمية كبيرة كونه طرح بحوثا ودراسات حول شخصية القائد نصر الله بأبعادها المختلفة.
في البدء نعزي الأمة الإسلامية والأمة العربية الأحرار منها بكل تأكيد، والإنسانية وفي مقدمتها صاحب الأمر ومراجعنا العظام، بالذكرى الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة. هذا يعد المؤتمر السنوي الأول، وسيستمر حقيقة من خلال كلمات رئيسية وإضافة أيضا جلسات بحثية إن شاء الله تعالى في الأعوام المقبلة.
المؤتمر الذي شارك فيه ممثلون عن حزب الله اللبناني وحركة حماس ألقيت كلمات فيه استعرضت أبعاد شخصية القائد نصر الله وأثرها في تحقيق الانتصارات وإفشال المؤامرات، أبرزها كلمة لرئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، وكلمة لممثل الإمام الخامنئي في العراق، وأخرى للمقاومة الإسلامية حزب الله، فضلا عن كلمة لحركة حماس. بعدها جرى تقديم بحثين عن سيرة القائد الشهيد، الأول عبر الشاشة قدمه سماحة السيد محمد مهدي نصر الله نجل سيد شهداء الأمة، وبحث آخر قدمه الحقوقي العراقي ماهر الفيلي.
هذا المؤتمر له ميزة عن بقية الفعاليات، أنه المؤتمر ذات الطابع الفكري الأول في الذكرى السنوية الأولى لشهادة سماحة السيد تحت عنوان نصر الله مدرسة العرفان الثوري، وهو باكورة ومقدمة لمجموعة من الأنشطة الفكرية التي يحتاجها الجيل القادم بالتعرف على ما أسماه الإمام الخامنئي حفظه الله المدرسة. سماحة السيد في هذا الوقت تحول من قائد شخص إلى مدرسة فتحنا بعض صفحاتها وبعض صفوفها ولكن لم نبدأ بعد.
وشهد المؤتمر حضور شخصيات عشائرية رفيعة وقيادات في الحشد الشعبي، مؤكدين أن دماء القادة الشهداء حفظت عزة وكرامة هذه الأمة.
نشكر الزميل حسن فاضل على هذا التقرير. نصل إلى ختام برنامجنا. بين المبادرات السياسية التي تطرح في العواصم والدماء التي تنزف في غزة، يبقى السؤال مفتوحا، هل تنجح الضغوط الدولية في فرض حلول منقوصة أم يفرض الميدان كلمته؟ تحية طيبة لكم ولحسن استماعكم، في أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، أهلا بكم في لقاء محاضرتنا الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة بشرى المولد المبارك للإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. محاضرنا سماحة الشيخ عبد الكريم العقيلي، وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. في حياة مولانا الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما السلام مجموعة من الأبحاث والموضوعات الهامة التي ينبغي أن نتعرض إليها بشيء من التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. أولا وقبل كل شيء، ولد الإمام الحسن العسكري عليه السلام بالمدينة المنورة عام 232 هجرية قمرية، وانتقل مع أبيه إلى سامراء التي كان تطلق سابقا يطلق عليها سر من رأى. هذا الانتقال مع أبيه الإمام علي الهادي عليه السلام كان بضغط وأمر من المتوكل العباسي عام 234، وكان عمر الإمام الحسن العسكري عليه السلام كان عمره حوالي العامين، يعني سنتين. وقد قضى الإمام العسكري عليه السلام القسط الأهم من حياته في العاصمة العباسية، وواكب الإمام في العقدين الأولين من حياته، وهي فترة معاصرته لأبيه الإمام الهادي عليه السلام، واكب جميع الظروف والملابسات والمواقف التي كان يواجهها الإمام الهادي عليه السلام أو يقوم بها، وكان الإمام يتلقاها بصمت باعتبار إمامة والده الهادي عليه السلام، ويتلقاها